العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الميامين الأكرمين المطهرين. كان الكلام في هذه الآية الكريمة من سورة البقرة الآية 29 بعد 200، زين الآية كما مر، زين الآية هكذا ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله. كلمة حدود الله يتبادر لدى الكثيرين، يعني العقوبات في باب الحدود مقابل التعزي، ولكن كما مر أمس أن الاستعمال القرآني للحدود يطلق على نفس الأحكام الشرعية، لأنها تحد من انفلات أو طاء أو إرادة الإنسان. يعني كل شيء مطلق في مقابلة، لا، في هناك حدود حدها الله، لأن الأحكام الشرعية هي حدود. هنا ما كذا استعمال حدود. ومرة أمس سورة النساء الأخوان قرأوا الآية، أو سورة الأعراف استعملت الحدود في الأحكام الشرعية السياسية، واستعملت الحدود هنا في الأحكام الأسرية في هذه السورة حدود الله، واستعملت في سورة الأعراف في الحدود الاقتصادية، الأحكام الاقتصادية عفوا. وإذا يتتبع المتتبع إلى تعبير حدود الله، واضح فيها أن المراد تشريعات الله عز وجل وأحكام الله في كل الأبواب وكل المجالات. والتعبير واضح، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. قد حد الله للشرب بأحكام معينة، للأكل أحكام معينة، للعلاقة الزوجية أحكام معينة، الأحكام السياسية، أحكام العسكرية حدود معينة، شبيه الآن ما وجودنا قوانين الحرب. يعني الحرب حتى مع أنها حرب لكن لها قوانين، من يتعدى عليها مجرم حرب، مجرم في ظرف الحرب، لأن لها حدود. مع أن الحرب قاتل مقتول، لكن حتى القتل والقاتل المقتول بأصول بضوابط، كل شيء نظام قواعد الاشتباك كما قد يعبرون، أو قوانين تعدى. فلاحظ حتى في الحرب نفس فطرة البشر لا تأذن للإنسان أن ينفلت. سبحان الله، لابد يسيطر على أعصابه أو يضبط نفسه. ضبط النفس تحت مقررات. هكذا في تشريعات الله عز وجل. حتى في الميدان العسكري، في الميدان الأمني، سيما الميدان الأمني بعد ناعم وخفي، ليس معناته أنه انفلات، هي حدود ضوابط. الضربات تقدر بقدرها، في البعد العام غير البعد الخاص والخصوصيات. ذاك الآن حتى في التقنين البشري، إذا الدوائر الأمنية اطلعت وتغلغلت في المعلومات الخاصة للمواطنين وتجاوزت الحدود الخصوصيات الحدود الخاصة، أيضا أنها تحدي، ما له ربط بالشأن العام مثلا، مو دائما خصوصيات أعراض أموال بعد عام. فلاحظ إذن الحدود حتى في الفطرة العقلائية، القوانين حد الإرادة البشرية من الانفلات، هذا أمر مقرر، وإلا يكون إنسان يأجوج مأجوج، أجي يأجج مؤجج، مشتعل بالانفلات لا سمح الله. ولعل المراد من هذا التسمية ليأجوج مأجوج يعني وصف، عنوان وصفي، هي منفلتين، انفلات ما في حدود، حضارة اليأجوج والمأجوج أو لا حضارة لليأجوج والمأجوج، وصول الإنسان إلى لا سمح الله إلى هذه العنجهية، عنجهية اليأجوج والمأجوج. لا أقصد العنوان دائما في الوحي يشير معنى وصفي دائما، مثل الآن التعبير الوارد عن الحجاز، سميت حجاز لماذا سميت حجاز؟ سميت سلسلة جبلية حاجزة بين مكان ومكان مثلا، يعني بين واديين وكذا. ولما سمي العراق عراق؟ تعرق أي تأصل الحضارات فيها مثلا. فزين العابدين يصف جده أمير المؤمنين ليث الحجاز، وكبش العراق شو المعنى؟ كبش العراق يعني مركز الحضارات هو أمير المؤمنين العراق. كبش العراق يعني العراق هو عراق، يعني تعرق وتأصل الحضارات. كبش العراق يعني المركز، كبش الكتيبة المركز القائد. كبش العراق إذن هو مركز الحضارات والعلوم أمير المؤمنين. ليث الحجاز يعني اليومين هو القوة الضاربة للدين، القلعة الحصينة الحاجزة لمن يريد أن يتعدى على بيضة الدين، حومة الدين. ليس الحجاز شبيه أنه قانع الكافرين، مرغم الفجرة، طابع الدول أمير المؤمنين في الرجعة ما كذا. فليس الحجاز عاتم معنى وصفي دائما في الوحي، الإشارة إلى معنى وصفي. حتى المعنى العالمي بالدقة أصله وصفي، هذا بحث عندهم في علوم اللغة، العلم هو الأصل أو الوصف هو الأصل، الأوصاف قبل الأخبار، عفوا قبل العلم بها أخبار بعد العلم بها أوصاف، هكذا في الوصف والعلم. أصل العلم الاسم العلمي يرجع إلى بالدقة الوصفي. المهم هذا البحث معرفي لطيف لغوي ومعرفي يفيد العلوم الدينية وعلوم المعارف، حتى أنه قيل كل ما عداه تعالى وصف وفعل، والذات هي واحدة، هي ذات الله. البقية ذواتها ليست قائمة بنفسها، يعني أوصاف هي فعل الله، فمعانيها دوما وصفية، حتى ربما تعبير عبرنا الجوهر واحد هو الذات الإلهية، والجوهر هو معنى الجوهر إمكاني، يعني المستقل الغني بالذات ذات الذات هو الباري تعالى. البقية مسامحة يقال لها ذوات، هي أفعال الله، فليس إلا ذات الله وأفعاله، بل معنى صحيح، لأن المخلوقات أفعال الله، أفعال الله إذا جنبت حدث حادثة وليست غير حادثة. على تعالى هم ربط البحث، ربط البحث العلوم اللغوية بالبحوث المعرفية. نرجع، فحدود الله إذا قاعدة مهمة عندنا، روايات مستفيضة أوردها صاحب الوسائل في كتاب الحدود، مقدمات الحدود، الباب الأول، إذا ما اشتبه الباب الأول من مقدمات الحدود في الوسائل. إذا تراجعون تلك الروايات ربما الكثير من الأعلام جعلوا هاي الروايات مرتبطة بالعقوبات مقابل التعزير، مع أن التعزير أيضا هو تأديب وعقوبة أطلق عليه في الروايات كثيرا، حتى في أطلق عليه في الروايات كثيرا معنى الحد بالمعنى العام، أيما كان فيستعمل الحد مقابل التعزير كعقوبة، لكن الصحيح أن الحد بحسب الاستعمال القرآني بل والروائي معناه أعم وأعم من ذلك، معناه كل حكم شرعي. في تلك الروايات هكذا مضمون، يستثار غضب الله لمن عطل حدا من حدود الله، لمن عطل، لا تعطل حدود الله، كل شيء كل حكم شرعي يعني. او ورد انه لا تؤخر حدود الله، حتى التأخير غضب، يعني مع عدم المانع عدم الكذا لا تؤخر. أو ورد لإقامة حد من حدود الله، مو معنى فقط خصوص العقوبات، لا أحكام الشرعية، لإقامة حد من حدود الله أنفع للأرض، يعني الحياة الأرضية كوكب الأرض، أنفع من 40 يوم مطر، أنفع، وهذا الذي لا يدركه الماديون أصحاب الحضارة المادية أو العلمانية، يظنون بأن الأسباب للرقي المادي، رقي المادي دع عنك السعادة الروحية، يظنون أن هل السعادة بالروح أو بالمادة، هذا بحث حضاري فلسفي كذا اعتقادي، بحث آخر هل الكمال المادي بالمادة فقط، الدين يدحر هذا الشيء، لا يقول الدين أن المادة لا دور لها، اعمل لدنياك كما يقول المؤمنين، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، هيك شيء تطلع، الأنشطة الاقتصادية التي أنجزها أمير المؤمنين في الحجاز وبلدان أخرى إلى الآن يدر ريعها، إلى الآن 1400 سنة، لا نريد أن ندخل في الملف، وهذا إعجاز اقتصادي من أمير المؤمنين، يعني هو طبق قبل أن يوصينا بذلك، وماذا هو بنفسه صلوات الله عليه طبق هذه الوصية: اعمل لدنياك كأنك تعيش. وسبحان الله، بعض المنجزات لأمير المؤمنين الاقتصادي إلى الآن تدر بالغير إلى المسلمين. عمل اقتصادي شخص يعمل، مو كرجل دولة، كرجل مسلم ومؤمن من المؤمنين. طبعا هو أول المؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو أول المسلمين برسول الله. إلى الآن إنجازات اقتصادية معجز، مو كرجل دولة، غير رجل دولة، لكن بعد آخر في أمير المؤمنين. فعندنا توصية: عمل لدنياك كأنك تعيش غدا، وعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. توازن، يقول أمير المؤمنين، موازنة بين الروح والمادة، بين الغيب والمادة، لا كل غيب ولا كل مادة، أمر بين أمرين. فهنا هذه الروايات تقول: يا جماعة الخير، الكمال المادي ليس فقط في الأسباب المادية. لماذا تحصل عندهم كوارث؟ لماذا الآن عندهم الوقود صعب؟ لماذا عندهم تضخم؟ لماذا قرأوا الفاتحة على الرفاهية بعدين؟ هم نفسهم وغرب هاي أخبار هذه الأسابيع أو هاي الأشهر. أين ذهبت لنا؟ إذن لاحظ الآن، لو محاسبة قديمة وحديثة من الأمم المتحدة، الآن مثلا الدولة الفلانية، ثم أجيب الأسماء بالأسماء، ستصرف قريب 400 مليار دولار على التسلل. بالله عليك، هاي 400 مليار، يعني انت لو تحسب الدول العالم الاول ما تخصصه في القضايا العسكريه باعتراف الامم المتحده نفسها ومؤسساته، ما تصرفه في اسبوعين لو بذلوه لفقراء العالم، خدمات فقراء العالم، التعليم والصحة والطعام، ثلاثة. لأغدقت فقراء العالم وانتشلتهم من الحرمان إلى عشرات السنين. نعرف أموال، هذا أليس على سفه؟ أموال تصرف في التسلح، والتسلح شو؟ دمار وإراقة دماء البشرية، ليس فقط إراقة دماء البشرية. هم الآن يعيشون حالة تصدع اقتصادي، تصدع في التنمية، تصدع في الوقود، تصدع في تضخم في أسعار الغذاء، حتى ما وراء المحيطات تلك البلاد. هذا رشد؟ هذا رشد عقلي؟ لا، شوف، لإقامة حد من حدود الله أنفع للأرض من 40 يوم، من 40 يوم مطر. يعني مو الأسباب مادية يا أخوان، كلها فيها جانب مادي. لا يريد الله، لا يريد الله عز وجل أن يقول اهمل الجانب المادي، بس الجانب المعنوي يقول لا تهمله. عندما يتوحش هذا الإنسان سوف يكون هو أكبر كارثة على المادة، البيئة المادية، البيئات المادية كلها، هو الإنسان هذا أكبر كارثة، هو الإنسان أكبر كارثة. الآن لا سمح الله بالزر واحد، بانفعال واحد، باستفزاز واحد، هم إلى الآن أوقدوا للحرب، كلما أوقدوا للحرب طبول الحرب العالمية الثالثة، طبل يقول طبل واقع اندارتي، أي معنى ذي أخي هذا استفز كل منهم الآخر بالزر، ماذا سيصبح؟ الكارثة هذه تقتصر عليهم وبتعم الأرض كلها. هل هذا الرشد أي سعادة مادية؟ دع عنك السعادة الروحية. إذن هذا معجز كلام النبي وأهل البيت، لإقامة حد في الأرض من حدود الله أنفع للأرض ماديا فضلا عن روحيا، أنفع للأرض من 40 يوم مطر. تلاحظ 40 يوم مطر، مخزون مائي، مخزون زراعي، مخزون حيواني، مخزون أسباب مادية. بعد المطر جعل الله في الماء كل شيء حي، مع ذلك أن حد من حدود الله إذا أقيم أنفع للأرض منها. يا أخي الأرض فيها إمكانيات كثيرة، المشكلة الإنسان هو مدمر، إنسان هو مدمر. هاي الإحصائيات لاحظوا مؤسسة الصحة والإغاثة في الأمم المتحدة، مؤسسة اليتيم مدى أطفال قصر، مؤسسة الكذا كذا، هالمجرة أرقام هي عندها على مواقعها الرسمية، وكل هذه الأرقام تشير إلى أن ما ينفقه الدول العالم المترقي العالم الأول على التسلح ولتدمير البشر أضعاف أضعاف ما ينفق حتى على التعليم والصحة والخدمات في دولهم وشعوبهم، فضعا شعوب العالم. حتى امتصاص الثروات من هذه الدول من الدول الفقيرة أو الشعوب الفقيرة العالم الثالث أو الثاني ينفق جله في ماذا؟ في التوحش. هذه سعادة؟ هذا كمال؟ هذه حضارة؟ أو هذه يسمونها حضارة الغاب، الغابة والغابات، حضارة التوحش. هي الشعوب تؤن الآن، تؤن الشعوب، تؤن لا حول لها ولا قوة، لا مصرفها اليوم، هي شعوبهم حتى. أليس استغاثة الشعوب كانما استغاثة بالمنقذ والمصلح؟ فطرتهم تنشد، لكنها حتى شعوبها مكبلة بعصابات الحكم، عصابات الحكم، عصابات الأنظمة، يخمدون أنفاسهم. ولما لا إرادتهم احترام الشعوب عندهم حتى يظهرون رفضهم للحروب، يظهرون رفضهم للتشنجات. من يسمع كلامهم؟ زمرة زمر مجموعات حاكمة، عصابات، مال، سلاح، تأخذ تصادر إرادة الشعوب. هم حتى كثير من النواب الأحرار عندهم صرحوا بهذا الشيء. المقصود نرجع إلى ذا المطلب. إذن حدود الله، هاي الروايات الموجودة في أبواب الحدود والتعزيرات لا تقتصر على العقوبات. أولا كان لماذا استعمل القرآن الكريم كلمة الحدود في مجالات شتى؟ في إيه؟ في مجالات شتى. ليس في مجال واحد. مرة من الآيات التي مر استعراضها أمس سورة النساء، سورة الأعراف، وسورة أخرى في الحكم الشرعي، تقريب آخر غير التقريبات الكثيرة من كلمة قاعدة الحدود. لمن عدم تعطي الحدود يعني شبيه قاعدة الحسبة، يعني أو هذا بيان لموضوع قاعدة الحسبة، أن كل الأحكام الشرعية طول لا يأذن الله بالتفريط فيها. أحكام الأسرة، أحكام العبادة، أحكام المجتمع، أحكام العالم السياسي، أحكام العالم من البيئة والنظام العسكري، أحكام المال، الاقتصاد، كل أحكام الله لا يرضى الله عز وجل بالتفريط أو التعطيل أو التضييع. من ضيع، شوف عبارة، من ضيع حدنا حدود الله، من ضيع، من عطل، قام لله بالضد وترصد لله بالضد والمعاناة، كان يضاد لله، أعوذ بالله. ويله. فإذا البيان فعلا ذي القاعدة عامة مو خصوص العقوبات، بيان غير الشواهد العديدة التي مر بنا الآن، نستطيع أن نذكر هذا الشاهد. أصلا الحدود ما هي؟ الحدود والتعزيرات، لو تعزير كما مر بنا هو حد بالمعنى العام، هو الحدود التعزير من عقوبة على مخالفة الشرع، وليس خصوص الخمر والزنا واللواط والسحاق والقذف والسرقة والمرضى. الحدود سيما بعض منة التعزيرات هي عبارة عن عقوبة ردعية لكل مخالفة لحكم الشرع. إذن في رتبة سابقة معناتها ماذا؟ هي حصانة وحماية ورعاية الأحكام الشرعية. الغاية من هذا، لو حتى تنزلنا وسلمنا أن الحدود معناها ماذا؟ العقوبة. إذا ترجع إلى الأحكام الشرعية، إذا كان يسجل العقوبة عليها فكيف إقامتها؟ فإذا معنى إقامة حدود الله هي إقامة حكم الله في الأرض، مثل هذا التعبير الذي ورد في سورة المائدة: ولو أن أهل الكتاب أقاموا التوراة والإنجيل. الآية استخرجوها في سورة المائدة، أقاموا التوراة والإنجيل، أقاموا ما أنزل في التوراة والإنجيل، لأكلوا كذا كذا. نشوف السعادة المادية مرهونة بها. عين هذا التعبير الوارد في الرواية المستفيضة: إقامة حد من حدود الله أنفع للأرض من، أي ولو أن أهل القرى آمنوا وكذا كذا لأكلوا. إن عدة آيات في عدة سور في القرآن الكريم يربط بين إقامة أحكام الله في الأرض والسعادة المادية. هذه قاعدة عظيمة كبيرة، منها طبعا أحكام الأسرة. هذا تمام الكلام في هذه الآية 29 بعد 200. إن شاء الله يقع الكلام في الآية 30 بعد 200 في سورة البقرة: فإن طلقها فلا تحل لها، طلاق الثالث. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.